إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ووصلنا إلى نهاية قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وذلك في قوله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. عرفنا الرجفة، ولكن كيف نجمع بين وصف العذاب الذي أصاب ثمود بأنه رجفة هنا، وبين وصفه بأنه طاغية في قوله: فأما ثمود فأهلكناهم بالطاغية، وبين وصفه بأنه صيحة في قوله: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ووجدنا أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه عذبهم بالصاعقة، فقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، وقال: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذا التنوع في ذكر نوع العذاب الذي أصاب ثمود، هذا التنوع وجد منه بعض الملحدين فرصة للطعن في القرآن الكريم، فرحوا بما عندهم من الفسق، وزعموا أن هذا التنوع في ذكر نوع العذاب الذي حل على ثمود يعد تناقضاً. وعندما تجمع بين الآيات تجد أنها متلائمة منسجمة واضحة، تقدم لك صورة متكاملة عما حل بثمود من أنواع العذاب، فقد اجتمع عليهم من العذاب أنواع، ولماذا لا يكون لا يأتيهم إلا نوع واحد؟ ما المانع بأن تجتمع عليهم أنواع من العذاب؟ وعلى سبيل المثال، يخرج البركان، يثور البركان في وسط البحر، يثور البركان أحيانا في وسط البحر فيثور بحمم هائلة تدمر مثلا السفن العابرة، وناس قد يصابون في هذه السفن بلظى النيران، بلظى الجحيم الذي يصدر من البركان، فيدمر سفينتهم فيحترقون، ثم قبل أن يموتوا يسقطون إلى البحر فيغرقون. ما المانع من أن يجتمع على الإنسان أكثر من نوع من العذاب؟ السيارة تحدث لها الاصطدام مع سيارة أخرى، فيحصل أن يموت واحد من الناس من خلال هذا الصدام، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن الآخر لا يموت بسبب الصدام، وإنما مثلا يحصل له مرض يتألم معه ويبتلى به، لا أقول يعذب به وإنما أقول يبتلى به. طيب هنا إذا اجتمع له الأمران، الصدام أو الألم والخوف والرعب والوجع الذي كان وقت الصدام السيارات وما بعد ذلك، نفس الأمر بالنسبة لثمود، اجتمع عليهم أنواع من العذاب، فاجتمعت عليهم الصيحة والرجفة والصاعقة، وتستطيع تصور ذلك بسهولة عندما تريد أن ترتب بينها، ونحن الآن نرتب بينها على سبيل الظن وليس على سبيل القطع، لأنه يحتمل أن يكون الترتيب غير ذلك. فقد جاءت الرجفة فأخذتهم من تحتهم فزلزلت ديارهم وأرضهم التي عليها يستقرون، ثم جاءت الصاعقة من فوقهم، لاحظ الرجفة من تحت أرجلهم والصاعقة جاءت من فوقهم، وصاحب نزول الصاعقة صيحة شديدة القوة والطغيان، فصخت آذانهم ودمرت أجسادهم. والطاغية اسم لكل ما تجاوز حده، سواء كان حيوانا أم غير حيوان، وألحق الهاء أصلها الطاغي، وألحق الهاء به للمبالغة، فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت. قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال كذبت ثمود بطغواها، وقال إن لما طغى الماء. فالطاغية تطلق على الإنسان وتطلق على الحيوان وتطلق على غير ذلك مثل الماء. والعذاب الذي أصاب ثمود تكون من هذه المظاهر المخيفة التي غير الله بها النظام الأرضي والسماوي المعتاد عند البشر. الصيحة الطاغية، يعني يمكن أن نسميها الصيحة طاغية، يمكن أن نسميها الصاعقة طاغية لأنها زيادة عن المعتاد في الصعقة. فالصيحة الطاغية رجفت، جاءت الصيحة من الأعلى فسببت حركة الأرض فتزلزلت الأرض، فرجفت الأرض التي تعيش عليها ثمود وارتجت وتصدعت نواحيها ومبانيها، واضطرب ظاهرها بسبب الصوت الشديد الذي للصيحة. هذا الاضطراب المرعب أحدث في قلوب المجرمين الألم والرعب، وصاحب ذلك الصواعق المتتالية التي تتصل ببعضها وتصحبها أصوات الرعود الهادرة المخيفة. وتسببت الصواعق في إحراق الشجر، كما صعق بسبب ذلك كله قلوب البشر وربما صعقت أجسادهم. وصح أن يقال في هذه العقوبات إن العقوبة هنا كانت طاغية في كل ذلك لاجتماع هذا كله. يجوز أن يكون الخالق القادر المقدر قد جعل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب المتشبع بالكهرباء إلى أرضهم بأسبابه المعتادة، كما يجوز أن يكون قد خلق تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة. وأيما كان فالآية التي حدثت تجمع في تعذيب الله لهؤلاء الأقوام بين كل هذه الأنواع.
طيب هنا الله تبارك وتعالى قال فأصبحوا في دارهم جاثمين، كيف نجمع بين قوله هنا دارهم يعني بالتوحيد أو بالإفراد، وبين قوله في موضع آخر وديارهم بالجمع؟
أحسنت، ورد قوله تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين هنا في سورة الأعراف، وورد فأصبحوا في ديارهم جاثمين في سورة هود عليه السلام. الدار بالتوحيد إشارة إلى الوطن الجامع الذي يجمعهم، ويمكن أن يمتد هذا الوطن، ويمكن أن يكون هذا الوطن على أو هذه الدار على مسافة 1000 كيلو متر مربع مثلا، ويمكن أن يكون على مسافة 10 مليون كيلو متر مربع، فإن بعض الدول تصل مساحتها إلى 9 مليون كيلو متر مربع، بعض الدول إلى 2 مليون، بعض الدول إلى 5 مليون، بعض الدول إلى ما هو أقل من ذلك. إذن هذه الدار الشاسعة كلها تسمى دارا وتسمى وطنا واحدا، ولكن باعتبار مساكنهم، تعدد مدنهم، باعتبار تعدد الأمكنة التي فيها يرتاحون، فإنهم كانوا يتخذون الأرض من سهولها قصورا، ويتخذون الجبال بيوتا. باعتبار تعدد المساكن والقصور والدور تسمى ديار، فأنا أسمي داري لوحدها دار، وهذا يسمي داره لوحده دار، ولكن الأرض التي تجمع كل هذه الدور يمكن أن تسمى أيضا دارا. فإذا الجمع بين دارهم وديارهم واضح، وهذا يدل على اتساع المملكة التي كانت عليها ثمود.
طيب وجاثمين؟
نعم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاثمين جمع جاثم اسم فاعل، والجاثم من هو؟ إنه المكب على صدره، الذي يكب على صدره نظرا لفقدان حياته، فيكب على صدره أي ينخنس وينخفض عنقه إلى الأسفل حتى يكاد أن يلتصق بالصدر، فكذلك ويجثو كما يجثو الأرنب، أي لا يمتد امتدادا، وإنما يجثو كما يجثو الأرنب، وبعد ذلك يسقط. فكأن الله تعالى يقول أصبحوا سقوطا هامدين، موتى صرعى لا يتحركون، لأنهم لا أرواح فيهم، قد هلكوا. قال أبو عبيدة الجثوم، أبو عبيدة الذي هو معمر بن مثنى من علماء اللغة القرآنية واللغة العربية، قال الجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل، فجثوم الطير هو وقوعه لاطئا بالأرض في حال سكونه بالليل، أي دون أن يمتد أو يسقط على مضجعه جميعا، وإنما مثل الإبل عندما تبرك بروكا فلا تسقط سقطة كاملة. والعرب تقول للبارك على الركبة جاثم، يقال جثى على ركبتيه وجثم، ويقال الناس جثوم أي قعود لا حراك بهم ولا ينبسون ببنت شفة. ومنه قول جرير عرفت المنتأى وعرفت منها مطايا القدر كالحدى الجثوم. والمنتأى ما يكون حول البيت، ومطايا القدر أثى فيها، تركب القدر فوقها فهي مطايا لها، وجعلها كالحدى الجثوم لسوادها من سخام النار. والمعنى أنهم أصبحوا جاثمين خامدين لا يتحركون موتى، يقال الناس جثم أي قعود لا حراك بهم. ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها، وهي البهيمة التي تربط لترمى، فإن النهي قد ورد عن مثل ذلك، فثبت أن الجثوم تربط لترمى، يعني ما هو مثل صراع الثيران هذا الذي يستحلونه، وهو حرام لأن فيه تعذيب للحيوان، فثبت أن الجثوم عبارة عن السكون والخمود. ولما كان ذلك أشد سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل في الآية كناية عن همود الجثة بالموت. الذي يظهر لي أن الإنسان إذا أصيب بالصاعقة، نسأل الله العفو والعافية، فإنه قد لا، إذا كان جالسا يبقى على جلسته فلا يخر على وجهه ولا يسقط، فلما جاءتهم الصواعق حدثت الزلزلة، فأرادوا أن كأنهم أرادوا أن يتمسكوا بشيء في الأرض دون أن يمتدوا على الأرض، وإنما أن يكونوا في وضع لا هم قيام ولا هم مضطجعون، لا هم قيام ولا هم مضطجعون. فلما أرادوا أن يجلسوا جاءت الصواعق فصعقتهم، فبقوا على هذه الحالة التي هي حالة البروك على الركبة. روى أحمد والحاكم بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر وقال الأرناؤوط حديث قوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرح لهم على الهواء مباشرة، وينبغي للإنسان أن يستخدم الوسائل التعليمية ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير لهم إلى الفج الذي كانت تصدر منه الناقة وتذهب فيه. فعتوا عن أمر ربهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت تشرب يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله وهو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه.
يقول الله تبارك وتعالى هنا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه الرجفة وذلك الجثوم أصاب المستكبرين من قوم صالح عليه السلام، ولكن التعبير القرآني يصور لنا أن الرجفة والجثوم كان جزاء وفاقا على ما فعلوه، فكيف ذلك؟
نلاحظ أن الرجفة والجثوم كان جزاءين يقابلان العتو والتبجح، فالرجفة يصاحبها الفزع، والجثوم مشهد للعجز عن الحراك. لاحظ الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما فعلوه من الكفر قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح أتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فكلمة عتوا هذا العتو، وقولهم يا صالح أتينا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، قولهم يا صالح أتينا بما تعدنا هذا تبجح. فأصابتهم الرجفة مقابل عتوهم، وأصابهم الجثوم مقابل تبجحهم. فما أجدر العاتي أن يرتجف، وما أجدر المعتدي أن يعجز عن الحراك، جزاء وفاقا في المصير. وفي التعبير عن هذا المصير أعظم التصوير وأجمله، وفي حديث ابن إسحاق تفصيل لذلك، لكنه يحجب التصوير القرآني لكثرة ما فيه من حكاية لم يرد بها القرآن ولا وردت بها السنة، فلنأخذ شيئا منه. قال ابن إسحاق: فلما قال لهم صالح أبشروا بعذاب الله ونقمته، قالوا له وهم يهزؤون به: متى ذلك يا صالح وما آية ذلك؟ كانوا يسمون الأيام فيها الأحد أول، يعني ما كانوا يسمون في العرب الأولى، العرب التي تسمى البائدة، لم يكونوا يسمون الأسماء الأيام كما هي كما استقرت عندنا، بل كانوا يسمون يوم الأحد أول، ويوم الاثنين أهون، والثلاثاء دبار، والأربعاء جبار، والخميس مؤنس، والجمعة العروبة، والسبت شيار. وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء كما يقول ابن إسحاق، فقال لهم صالح: حين ذلك تصبحون غداة يوم مؤنس يعني يوم الخميس وجوهكم مصفرة، ثم تصبحون يوم العروبة يعني يوم الجمعة وجوهكم محمرة، ثم تصبحون يوم الشيار يعني يوم السبت وجوهكم مسودة، ثم يصبحكم العذاب يوم الأول يعني يوم الأحد. فلما قال لهم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلما فلنقتل صالحا، إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا يكون قد ألحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله، فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوه مشدخين قد رضخوا بالحجارة، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم، ثم هموا به، فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح، قالوا لهم: والله لا تقتلونه أبدا، فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث، فإن كان صادقا لم تزيدوا ربكم عليكم إلا غضبا، وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك، والنفر الذين رضختهم الملائكة بالحجارة التسعة، وهم التسعة الذين ذكرهم الله في قوله: وكان في المدينة تسعة راطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فأصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا فيها عن صالح وجوههم مصفرة، فأيقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالح قد صدقهم، فطلبوه ليقتلوه، وخرج صالح هاربا منهم حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال لهم بنو غنم، إلى آخر ما ذكر. ونقل عن الحسن أن النصيحة التي أصابت ثمود إنما كانت برغبة الرغاه الفصيل الذي هو ولد الناقة، وهذا أيضا لا دليل عندنا إذن لا دليل عندنا على ما يذكره ابن إسحاق من هذه التفاصيل التي تحجب التصوير القرآني عند ما يشعر الإنسان بجماله. ولذلك أنا ما أخذت إلا شيئا يسيرا ليبين أن هذه الحكاية والقصص ليست مقصودة في القرآن، وسواء صحت أم لم تصح لكنها تحجب التصوير القرآني الذي يوجد لك العبرة العظيمة وتشعر فيها بعظمة الله وقدرته وقوته، والله المستعان.
طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذه هي الآية الختامية في قصة صالح عليه السلام في هذه السورة، فما المشهد الذي تقدمه لنا؟
هذه الآية الختامية تبين لنا النتيجة الثانية. النتيجة الأولى عبرت عن العذاب الذي حل بقوم صالح، النتيجة الثانية أظهرت نقاء المصلحين ومحبتهم لصلاح البشرية. يبصرنا بذلك قوله جل ذكره: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. التولي يدل، قوله فتولى عنهم، التولي هنا يدل على أن الله أنجى صالحا ومن معه وجعلهم في مكان يمكنهم من أن يرقبوا ويراقبوا العذاب الذي أصاب قومهم. ومن الآيات العظيمة أن ذلك خلع قلوب قومهم وأزال أرواحهم، ولكن ذلك في الوقت نفسه لم يؤثر في صالح والمؤمنين معه. وذلك مثل الريح التي زلزلت المشركين يوم الأحزاب وأنالتهم أشد العذاب ورمتهم بالحجارة والتراب حتى هزمتهم، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه شيء من ذلك إلا شيء من البرد أحسوا به. وكفها الله سبحانه وتعالى عن حذيفة، وكان بجوار، قد دخل معسكر المشركين ليكون عينا استخباراتية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعهم. لاحظ هنا في قوله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ترى السياق القرآني يدعهم جاثمين ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه وقد تولى عنهم، ابتعد عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لقد قام صالح يشهد من معه ويشهد ربه ويشهد من معه على أنه بلغ رسالة ربه ونصح لقومه وأظهر البراءة من المصير الذي سببوه لأنفسهم، الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو والتكذيب. ويظهر لي أنه يحتمل أن يكون الكلام الذي قاله صالح قاله حين فارقهم، أي قبل نزول العذاب، ثم أعاده أو أعاد نحوه بعد حلول العذاب، لأن هذا مما يعتاد. نعم.
هنا يعني يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هنا ما هي اللمسات والمشاعر التي تفيض بها هذه الآيات، خاصة وأنه قال بعد أبلغتكم قال نصحت لكم، فلم يكتفي بالبلاغ بل أضاف إليها معنى آخر؟
عندما تنظر إلى الآية بصفة عامة تشعر هنا بعظمة الأنبياء وعظمة المصلحين الصادقين الحقيقيين، لأنه لم يشمت بهم بل قام يتألم يظهر ألمه عليهم أنهم لم يسمعوا لم يستجيبوا له. فالمصلحون لا يشمتون بالمعذبين بل يعلنون تألمهم لعدم انقياد المستكبرين للنصح الأمين الذي صدر من المصلحين. وهنا المصلح نبي، فهي أعلى درجات الإصلاح. وتذوق جمال التعبير في هذا الكلام الكبير: إذ ترى الله يخبر عن صالح عليه السلام أنه تولى عنهم، فأتى بالفاء فتولى عنهم، ليبين أن صالحا كان يشاهد عذابهم، كان ينظر إلى ما حل بهم على بعد يحميه مما حل بهم من العذاب، ثم ذهب مبتعدا عنهم بعد ذلك شاعرا بآلامه وأحزانه. والسياق هنا يبين لك مقدار التألم والتلهف الذي سيطر على قلبه عندما رأى العذاب يفتك بقومه أو يوشك أن يفتك بهم، حيث قال: وقال، الواو مرتبطة بالجملة الحالية، فتولى عنهم وقال أي حال كونه، فتولى عنهم حال كونه قائلا، وكأنه يقول تولى عنهم مبتعدا عن مكان تعذيبهم، مغتما متحسرا على ما فاته من إيمانهم، يتحزن لهم حال كونه قائلا يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. يزيد هذه العاطفة وضوحا أنه نادى قومه بقوله يا قوم، لم يقل يا أيها الهلكة يا أيها المجرمون، بل قال يا قوم. فما زالت وشيجة القربة تعمل عملها في نفسه. وقد قلنا بأن كلمة يا قوم مأخوذة من قام، لأن كل واحد يقوم للآخر، فلذلك يدعون بالقوم. فقال لقد أبلغتكم رسالة ربي، اللام في قوله لقد واقع في جواب القسم، التقدير والله، لقد بذلت فيكم جهدي، لقد بذلت فيكم جهدي لأوصل لكم رسالة ربي، ونصحت لكم بأن أخلصت لكم القول الذي يرشدكم ويسعدكم، ولكن لا تحبون الناصحين.
لكننا هنا نتساءل، إن كان صالح قال ذلك بعد أن هلك قومه، فكيف صح خطاب الموتى وقوله ولكن لا تحبون الناصحين؟
قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان قد نصحه حيا فلم يسمع منه، قد يقول له مثل ذلك، بل قد يقول لصاحبه الذي في مكان آخر وهو لا يرى وليس بينهم اتصال، قد يكون لوحده ويتذكر صاحبه مثلا الذي قال له شيئا ما، فيقول يا فلان ألم أقول لك كذا وكذا، وهو لا يسمعه. وكذلك قد يأتي إلى قبر صاحبه فيقول يا فلان لم أقول لك كذا وكذا، وهو ميت. فإذا صالح عليه الصلاة والسلام قال هذا، وذلك أيضا كمن يلقي نفسه في التهلكة، فيأتي صاحبه الذي نصحه مثلا ألا يسرع في السيارة، ويكون قد مات هذا الذي ألقى نفسه في التهلكة بسرعته في السيارة، فيقول يا أخي كم نصحتك كم قلت لك فلم تقبل ذلك مني. وقوله ولكن لا تحبون الناصحين حكاية حال ماضية ورد من نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض قتل المشركين ببدر بعد دفنهم في القليب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناداهم فقال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم، يا أبا جهل ابن هشام، يناديهم بأسمائهم، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال أبو طلحة الأنصاري راوي هذا الحديث، فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا عمر رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، رواه البخاري. وقال أبو طلحة وقال البخاري قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة حسرة وندما.
هنا يعني ثم ننتقل بعد ذلك إلى عهد جديد يحدثنا الله عنه في قوله ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هنا ما المناسبة والاتصال بين قصة لوط عليه السلام وما سبقها من القصص؟
هنا ننتقل إلى العهد الرابع. نحن تكلمنا عن ثلاثة عهود سابقة، العهد الأول عهد نوح عليه الصلاة والسلام، والعهد الثاني عهد هود عليه الصلاة والسلام، عهد الثالث عهد الصالح عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يقال بأن عهد آدم الذي ذكر في أول السورة عهد بذاته، ولكن نحن تكلمنا من بداية هذا المحور. فهنا العهد الرابع وهو عهد القيادة الرابعة للذرية الآدمية في مواجهة الإفساد في الأرض، وفي مواجهة نوع جديد من أنواع الإفساد وهو الإفساد الخلقي أو الانحلال الخلقي. وهذه الآيات التي هي عبارة عن أربع آيات من الآية 80 إلى الآية 84، هذه الآيات تتكلم عن عهد لوط عليه الصلاة والسلام، وهذا العهد جاء متأخرا عن صالح، إذا لم يكن بعد صالح مباشرة، لأنه جاء بعد صالح قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعد قصة إبراهيم تأتي قصص أبنائه. ولوط عليه السلام كان في زمن إبراهيم، فاستمرت البشرية بعد عهد صالح في تقدمها تناسلها وتكاثرها. طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين في عهد صالح، وحق النذير بعد التذكير على المستهزئين. مضت عجلة التاريخ، طويت صفحة ثمود، ولت أيام حضارتهم المهيمنة، وذهب أيام جبروتهم الطاغي على الأمم حولهم. نشأت بعدهم أقوام ومدنيات مثل حضارة بابل في العراق زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكننا نرى أن إبراهيم عليه السلام في هذه السورة لا يذكر. لماذا؟ لأن السياق يتحرى مصارع المكذبين ويبين المعاصي التي تنقل بها الناس وتنقل فيها الناس، فهنا نوع جديد من أنواع العصيان. لاحظ النوع الذي نوع العصيان الذي كان في العهود الثلاثة السابقة، عصيان عبادة الأصنام والأوثان مع اختلاف في طريقة الحياة بين نوح، بين عهد نوح وعهد هود وعهد صالح عليه الصلاة والسلام. هنا عهد جديد لنوع آخر من أنواع الإفساد، وسيأتي في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام بعد هذه، الذي هو الإفساد الاقتصادي. فإذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا المصارع التي حلت بهؤلاء الأقوام نتيجة لإفسادهم، تفصيلا للآية التي في أول السورة في قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. نعم.
طيب، هنا يعني الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة قال: ولوطا، نصب لوطا. هنا ما العامل الذي نصب هذه الكلمة، وما المعاني البيانية التي تختبئ خلف هذا النصب للكلمة مع وجود واو العطف؟
قال علماؤنا: يجوز أن يكون العامل الذي نصب لوطا كلمة أرسلنا، التي بدأ الله بها الكلام عن مسيرة الأنبياء وعن المسيرة التاريخية للبشرية في أول الكلام عن نوح عليه السلام، فقد قال الله: لقد أرسلنا نوحا، ثم عطف بعد ذلك قال: وهودا، ثم عطف بعد ذلك قال: وصالحا، ثم هنا عطف ولوطا. فالعطف هنا عطف لمفردات تشير إلى أعظم القيادات النبوية التي حاولت إنقاذ ذرية الآدمية من الفخاخ الشيطانية، وعطف المفردات تصور لك تتابع الأنبياء ضمن المسيرة الإنسانية الواحدة. هذا هو التقدير الأول، ولا يمنع من توافر معنى ثاني بتقدير آخر.
طيب، هذا التقدير الأول الذي لا يمنع من توافر معنى ثان بتقدير آخر أمر يعني رائع، وهو يبين كيف تختبئ المعاني المتتابعة خلف الألفاظ القرآنية المحدودة المحددة المتميزة. فما التقدير الثاني؟
التقدير الثاني أن تكون الواو لعطف القصة على القصة. إذن التقدير الأول عطف المفرد على المفرد، لقد أرسلنا نوحا وهودا وصالحا ولوطا، وبين أن هذا فيه إشادة بهؤلاء الأنبياء لأنهم يقودون مسيرة الإنسانية ويحاولون إصلاحها. هنا التقدير الثاني عطف للقصة على القصة، كأن الله يقول: واذكر لوطا. يقول إن هذا العطف الجديد يبين لك التتابع الجميل لإنقاذ البشرية من الفساد الذي تقع فيه كلما نشأ جيل جديد. ولأن لوطا عليه السلام يعالج وضعا غريبا جديدا على البشرية، هو وضع الانحلال الخلقي، فيجوز أن يكون المعنى: واذكر لوطا يا رسول الله إذ قال لقومه، ويكون إذ ظرف لأرسلنا، أو واذكر لوطا وإذ بدل منه، بمعنى واذكر وقتا واذكر لوطا وقت قال لقومه. نعم.
طيب، هنا عندما نقول بأن التقدير واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون، هل يعني ذلك أن كلام لوط عليه السلام كان وقت ذكرنا له؟
المراد أنه لم يتأخر لحظة ولا تردد برهة في أن يبلغ رسالته لقومه، فقد ذكر بعض المفسرين أن رسالة لوط عليه السلام كانت إلى قومه وهم في مدن شتى، وكأنهم كانوا قبائل شتى. قيل كانوا خمس مدن أو كانوا خمس قبائل، وهي المؤتفكات، وقيل كانوا 4000 بين الشام والمدينة الشريفة. ولوط عليه السلام يذكرون أنه ابن أخي إبراهيم خليل الرحمن صلى الله وسلم عليه وعلى أنبياء الله أجمعين، عاش في العراق وآمن لعمه إبراهيم عليه السلام، ثم هاجر معه إلى أرض كنعان من بلاد الشام، ولكن الله بعثه إلى قوم يسكنون قرب البحر الميت الذي سمي ببحر لوط. وذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا يسكنون 5 مدن من أرض كنعان: سدوم وعمورة وأدمه وصباوبيم، وبعضهم يجعلها ياء والظاهر أنها ياء، وصباوبيم وبالع التي سميت بعد ذلك صوغر، هكذا فيما يذكر بعض المؤرخين. قال المؤرخون هم أسلاف الفينقيين، وكانوا على شاطئ السديم وهو بحر الملح كما جاء في التوراة، والظاهر أن هذا البحر لم يكن موجودا، يظهر لي والله أعلم أنه لم يكن موجودا، وإنما نشأ، كانوا على نهر الأردن لكن هذا البحر نشأ بعد أن خسف بهم، والله أعلم، لكن هذا ما ذكره بعض المفسرين. نعم.
طيب، هنا لماذا لم يوصف لوط عليه السلام بأنه أخ لقومه كما وصف الله هودا وصالحا، فقال في هود: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال في صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
ذهب بعض المفسرين إلى أن لوطا لم يوصف بأنه أخوهم لأنه لم يكن من قبائلهم، وإنما كان ضيفا عليهم ونزل فيهم واستوطن ديارهم، ولم يكن بينه وبينه قرابة، ولكن هذا الكلام ذهول عن سورة الشعراء، لأننا نجد أن الله ذكر في سورة الشعراء أنه أخ لهم، فقال: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذن هذا التأويل من أنه لأنه كان وافدا استوطن عندهم ليس واضحا في تقرير المسألة. الذي يظهر لي أنه وصف في سورة الشعراء بذلك باعتبار المعاشرة والمخالطة، لأن الإنسان إذا عاشر وخالط أخواما صار أخا لهم، ولم يوصف بذلك في سورة الأعراف باعتبار النسب والدين، مثل نوح عليه السلام فإنه كان من قومه، ولكن الله لم يصفه في سورة الأعراف بأنه أخ لقومه، فقال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي.
طيب، إذ تدل على أن كلام لوط كان وقت ذكره، ونحن نذكره ونذكر كلامه وقت نزول الآية وبعد نزول الآية إلى يومنا هذا، فكيف نجمع بين قوله ذلك لقومه في الماضي الذي تدل عليه كلمة إذ وبين ذكرنا له الآن؟
اقتران الإرسال والذكر بقوله لقومه يعني أن لوطا بادر في تبليغ رسالة ربه دون إبطاء، وأفاد عن مبادرته بدعوته لقومه كلمة إذ، والمقارنة التي تقتضيها الظرفية بين وقت الإرسال ووقت قوله مقارنة عرفية، بمعنى شدة القرب بأقصى ما يستطاع مبادرة التبليغ، فلا يلزم من تقدير أرسلنا أن يكون إرساله وقت تفوهه لهم بهذا القول، بل أرسلنا أي وبعد أن استعد للكلام معهم أو ذهب إليهم عند ذلك قال ما قال لهم داعيا إياهم. وهذا كما في قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إلى أن قال: إذ تستغيثون ربكم، إلى أن قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، كلها إبدال من قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وتغيير الأسلوب في ابتداء قصة قوم لوط وقومه تغيير الأسلوب يدل على مزية معينة موجودة في هذه الرسالة التي أرسل بها لوط عليه الصلاة والسلام. قلنا لأن قومه اقترفوا ذنبا لم يعتد من قبله، وهو هذا الذنب الذي هو اتيان الفاحشة.
طيب، انقسمت قصة لوط عليه السلام مع قومه إلى عدة مشاهد، أو دعنا نقسمها إلى مشاهد، فما المشهد الأول الذي يظهر في هذه القصة؟
المشهد الأول ما قام به لوط من تقديم العلاجات المتقنة لقومه حيث عالج الانحراف الشاذ لبعض الذرية الآدمية، وقام برسالة الإصلاح الأخلاقي والأمن المجتمعي. يبصرنا بذلك قوله: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يقوم لوط عليه السلام بتبليغ رسالته إلى الذرية الآدمية من قومه، ونظر لوط إلى الإفساد الغريب الشاذ الذي وجده في قومه، فعالج مرضهم معالجة الطبيب الماهر الحذق. قال الله واصفا واقع لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم.
طيب، هنا في هذه الآية: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يعني ما العلاج الذي يقدمه لوط عليه السلام في هذه الآية؟
العلاج الأول التركيز الشديد على الإفساد الخطير الذي اتصف به قومه. إذن هو لم يهادنهم، لم يمسح على رؤوسهم ويقول لهم لا بأس يمكن أن ننظر فيما تفعلون، إنما قال لهم مباشرة: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هنا يفاجئك أن الله يخبرنا في سورة الأعراف كما في سورة النمل والعنكبوت أن لوطا يذكر لقومه ضرورة إصلاح الأرض من الفساد الأخلاقي الشاذ الغريب الذي يمارسونه، فيقول لهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. لم يذكر لهم هنا أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله كما ذكر الله ذلك في القصص الثلاث السابقة وفي القصة الخامسة اللاحقة.
نعم. طيب، هو هنا هذا السؤال المهم، يعني الكلام على قضية إتيان الفاحشة كأنها من باب النهي عن المنكر. طيب، أين الأصل؟ هل كانوا هؤلاء مؤمنين؟ هل ذكر لوط عليه السلام قضية الألوهية، ولماذا لم تذكر؟
أحسنت، نقول نعم، لكن الذكر الألوهية لم نجده في قصة لوط عليه الصلاة والسلام إلا في سورة الشعراء، حيث بدأ رسالته بذلك وربط بين هذه الرسالة التي ذكرها في أول الأمر وبين إصلاح الفساد الأخلاقي الذي كان عندهم. قال في سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكر الفساد الذي هم فيه فقال: أتأتون الذكران من العالمين. ماذا نجد ها هنا؟ نجد في سورة الشعراء أنه ذكر فاتقوا الله وأطيعون، ثم ذكر أتأتون الذكران من العالمين، لكن عندما نراجع سورة الأعراف وعندما نراجع سورة هود وعندما نراجع سورة الحجر وعندما نراجع سورة العنكبوت وفي هذه السور جميعا وردت قصة لوط، سنجد أنه لم يذكر موضوع الألوهية وإنما صب جهده تماما على موضوع إتيانهم الفاحشة.
طيب، ما الذي يعني تلاحظه في خطابه لقومه هنا في موضوع الألوهية؟
نلاحظ أنه ذكرهم بالله، لاحظ في سورة الشعراء فاتقوا الله وأطيعون، ذكرهم بالله داعيا إياهم إلى تقوى. التقوى تتضمن نفي الشرك، لكن ما وجدنا شيء صريح يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره أو غيري، القراءتان كما بينا، ولم نجد آيات خاصة تبين أنه ركز على موضوع الألوهية. حاول السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى التماس السبب بالنسبة للوط خاصة، لكن لاحظ مدين وجدنا أنه ذكر برغم أنهم في فساد اقتصادي لأن نبيهم هنا وفي بقية السور ذكر عبادة الله. قال الله: وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك ثمود التي قبل، القصة التي قبل، مدين التي بعد، القصة التي بعد. طيب، ثمود القصة التي قبل، قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، لماذا لم يذكر لوط ذلك ها هنا؟ أو لم يذكر عن لوط أنه قال ذلك ها هنا؟ حاول السيد محمد رشيد رضا التماس العلة، فماذا قال؟ قال: حذف هنا متعلق الإرسال وركنه الأول وهو توحيد العبادة للعلم به مما قبله ومما ذكر في غير هذه السورة، هكذا قال، لكن هذه العلة عليلة ليست قوية. لماذا؟ لأن الله ذكر موضوع الألوهية مرارا في السورة. يعني ذكره، لماذا يذكره إذن في قصة ثمود مع أنه قد ذكره في قصة هود؟ ولماذا يذكره في قصة هود مع أنه قد ذكره في قصة نوح؟ ولماذا ذكره في قصة شعيب عليه السلام بعد مع أنه قد ذكره فيما قبل؟ إذن جاءت قصة لوط متميزة. هذه المؤشرات تجعلنا نحتمل ولا نجزم، نحتمل أن مشكلة قوم لوط ليس في تصور مقتضي، ليس في تصور الألوهية في ذاتها، وإنما في تصور مقتضياتها. أنك إذا عبدت الله إذن ينبغي أن تلتزم بعدم معصيته، لا أن تعبد الله أو توحد أو تؤمن بالله ثم تجعل أعظم ما يؤتى من المعاصي شيئا معتادا في حياتك. هم جعلوا أنفسهم آلهة فشرعوا لأنفسهم فعل النجاسات، ولعل مما يؤيد ذلك أنهم وصفوا آل لوط بالطهارة كأنهم يعرفون أن هذه معصية. طبعا بعكس هذه الأيام، ففي هذه الأيام هل يعتبرون هذه المعصية هي الطهارة، وبذلك فيكون قوم لوط أصدق من يأتي الفاحشة من المتأخرين. فوصفوا قوم لوط آل لوط بالطهارة. طيب لماذا وصفوهم بالطهارة؟ عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون على سبيل الاستهزاء، والاحتمال الثاني أن يكون على سبيل الواقع ذاته، وأنهم يشعرون بأن فعلا ما يفعلونه خطأ فاحش، ولكن خلاص اعتادوا عليه استمرأوه. نعم.
طيب ما نستطيع نقول أن هناك علاقة لإبراهيم عليه السلام هنا في القضية، ولو لم يذكر أن هؤلاء امتداد، بما أن لوط يعني ابن أخ لإبراهيم، أن هؤلاء امتداد لدعوة إبراهيم عليه السلام، ولوط يعني تخصص في جزئية معينة من ضمن دعوة إبراهيم عليه السلام.
هذا يحتمل احتمالا ظاهرا كبيرا، يحتمل أنهم فعلا تأثروا بدعوة إبراهيم أو سمعوا عنها، خاصة مع المعجزة، لأن هذا مما يتناقل المعجزات التي حدثت لإبراهيم، مثلا مثل إلقائه في النار وعدم احتراقه عليه الصلاة والسلام، هذا مما يتناقل عادة. فيحتمل أنهم آمنوا ولكنهم أبوا إلا إتيان هذه المعصية الفاحشة، ويحتمل أنهم كانوا كفارا ولم يذكر لنا ذلك، مثل ما قال محمد رشيد رضا وسكت عنه بقية المفسرين، يحتمل. لكن واضح أن أعظم علة موجودة عندهم هي إتيان الفاحشة، ولذلك عالجها لوط عليه السلام. إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنهم يحتمل أنهم كانوا يعرفون الله ولا يعبدون أصناما، يحتمل هذا احتمالا ظاهرا، خاصة أننا في سورة العنكبوت وجدنا ذكر ثلاث معاصي كبار لم يذكر منها الشرك. ماذا قال في سورة العنكبوت؟ قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، ولم يذكر الأوثان. هذا يجعلنا نحتمل أنهم كان عندهم شيء من التوحيد ولكنهم يأبون إلا هذه المعصية العظيمة.
طيب هنا نلاحظ شيئا ظاهرا في التدبر القرآني، فقد كان التعبير القرآني في قصة نوح عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم نسق من بعده عليه فقيل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وعدل عن هذا الأسلوب في قصة لوط فلم يقل وإلى أهل أدوم مثلا أخاهم لوطا، أو إلى أهل سدوم لوطا، أو أرسلنا لوطا إلى قومه. لماذا ذكر الله أن لوطا وجه خطابه لقومه مباشرة حول فسادهم الأخلاقي في هذه السورة؟
أحسنت. الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى مزيد نظر في معالجة السور المختلفة للقضايا المتعددة. فعند التأمل تجد أن لوطا عليه السلام ركز في تبليغه على الجريمة الشاذة المقززة التي يقترفها قوم لوط عليه السلام، وتلاحظ أنه عليه السلام في سورة الأعراف وهود والحجر والنمل والعنكبوت في كل هذه السور يركز على جريمتهم الخلقية وما صاحبها من قطع السبيل، وعندما لأنهم كانوا يقطعون السبيل فينظرون في من يمر عليهم، هل فيهم من هو مليح الوجه فمليح الجسد فيأخذونه ليفعلوا به هذه الفاحشة، فصار هذا من أبرز ما يتميز، هو أبرز ما يتسمون به. وعندما يذكرهم لوط بالله فإنه يذكرهم بتقواه، كما في سورة الشعراء فاتقوا الله واطيعون، وفي سورة هود فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فهل ذاك لأنهم لم يكونوا مشركين، بل كانوا معتقدين أو مصدقين بالله لكنهم يخالفون الله في أعظم أوامره وهو الحفاظ على الإنسانية؟ ونحن نعلم أن الرسل جميعا دعوا الإنسانية إلى عبادة الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه في سورة النحل وتلك في سورة الأنبياء. هذا يدل على أن الرسل جميعا دعوا إلى عبادة الله، لكن لم يذكر هذا في قصة لوط، ولعل هذا هو السبب، أنهم ربما كان عندهم بقايا الإيمان بالله ولكنهم يأبون إلا مخالفة الله في أعظم أوامره وهو الحفاظ على الإنسانية بإتيان الفاحشة.
طيب لوط عليه السلام من هؤلاء الرسل المباركين الذين بعثهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكن عدم الإشارة إلى هذه القضية في كلامه التفصيلي أمر لافت.
لعل من أسباب ذلك أنهم كانوا يعرفون الله معرفة محدودة يعظمونه من خلالها، لا يحفلون بالشرك به لكنهم يصرون على مخالفة أمره في هذه الفاحشة. ولعل من أسباب إيراد القصة بهذه الهيئة أن يتنبه المؤمنون إلى أن مجرد الإيمان لا يكفي لدفع العذاب، بل قد يحل العذاب حتى بالمؤمن إذا كان لم يقم بمقتضيات هذا الإيمان، فلا بد من الاستقامة على النظام الإلهي الذي وضعه الله، هو الله الذي له الخلق والأمر. ولعل من الأسباب أيضا اغترار بعض الإنسانية بهذه الفاحشة العظيمة، لأنهم يقولون هذا اختيار شخصي وليس اعتداء، إنما المحذور هو أن يكون هناك عدوان على الآخرين، أما هذه فهي حرية شخصية وهذا يتشدقون به الآن، وحصلوا بموجب ذلك على حقوق يظنون أنها لهم، فيهونون من حقيقة هذه الفاحشة، مع أن حقيقة الفاحشة مثل الإجهاض تماما، اعتداء كامل على الفطرة الإنسانية والنسل الإنساني. الآن في الإجهاض هذا الطفل مستضعف قد نفخ فيه الروح وهو موجود في بطن أمه، لأنه مستضعف جوزت لهذه الأم أن تقتل ابنها بأبشع قتلة، لأنهم عندما يخرجونه في الإجهاض يقطعونه تقطيعا من داخل أمه في صورة بشعة، يقيمون لها مستشفيات. طيب لماذا جوزت هذا الإجهاض؟ وكذلك هنا يقولون لأن الأم لأن الصحة الإنجابية وهي تريد أن تعتني بجمالها وتريد أن تبقى، يذكرون لها علل ذكرتها بعض المنظمات الدولية التي تحمي هذه الجريمة الفظيعة ذكرتها ضمن كلام مزوق منمق حقيقته قتل لأضعف المستضعفين من البشر وهو الجنين. طب هذا في موضوع الإجهاض. في الموضوع المقابل موضوع الإتيان الفاحشة يقول لك هذا عبارة عن اختيار شخصي، رجل مع رجل، لا يؤدي هذا لا إلى احتراق بيت ولا إلى اعتداء على مال، ولا نقول لك إنه اعتداء على البشرية كلها، اعتداء على البشرية لأن البشرية من حقها أن تتكاثر وتتناسل، واعتداء على الذين فعل ذلك لأن كل منهما لا يمكن أن يجد راحته وسكينته إلا بجوار امرأة ضمن زواج معتبر موثق توثيقا شرعيا، كونه لا يفهم ذلك هذا عنده مرض يحتاج أن يعالج. هم لا يعترفون بأن هذا مرض، هم يعتقدون أن وبحثوا الآن بدأوا يزورون العلم تزويرا فظيعا، فيزعمون أن هناك جين موجود في الجسد يجعل الإنسان لا يمكنه أن يخلص من حقيقة هذه الشهوة، الحق أنها شهوة مثل شهوة أخذ المال بالباطل، حذو القذة بالقذة. وهذا ما بدا لي بادئ الرأي، لكن الإمام الرازي رحمه الله تعالى رأى أنهم كانوا مشركين كغيرهم. نحن كنا نتكلم عن قضية الألوهية وأنها لم تذكر بصورة واضحة في قصة لوط عليه السلام. الرازي رأى أنهم كانوا مشركين كغيرهم، ورجح أن سبب تغير الأسلوب أن من أعظم المقاصد بسياق هذه القصص تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مخالفة قومه له، وأن عدم استجابتهم وشدة أذاهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل ضرورة أن يذكر ما حل بالأمم السابقة من العذاب تخويفا لهم. وقصة لوط زائدة عن ذلك بأمر فظيع عظيم الشناعة شديد العار والفحش، فعدل عن ذلك النسق تنبيها عليه وتهويلا للأمر وتبشيعا له ليكون في التسلية أشد وفي استدعاء الحمد والشكر أتم. وحينئذ يترجح أن يكون العامل أذكر الذي لم يبقي للشناعة موضعا، أذكر لوطا حال كونه قد أرسل إلى قومه الذين يفعلون من الشناعة شيئا لم يحصل عند أحد من العالمين. والدليل على أنه أشنع شيء بعد الشرك فيما يقول الرازي طبعا مع ما جعل الله تعالى في كل طبع سليم من النفرة عنه، قال اختصاصه بمشاركته للشرك في أنه لم يحل في ملة من الملل في وقت من الأوقات ولا مع وصف من الأوصاف، وبقية المحرمات ليست كذلك. فأما قتل النفوس فقد حل في ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والوطأ في القبول لم يحرم إلا بقيد كونه زنا ولولا الوصف لحل، وأكل المال الأصل فيه الحل وما حرم إلا بقيد كونه باطلا، أما هذا فهو محرم تماما. هذا ما رآه الرازي، وأنا لا أميل إلى ما قرره رحمه الله، فإن الإجرام الاقتصادي عند قوم شعيب أشد وأفظع لأنه يؤدي إلى سائر الفواحش، أشد وأقبح وأشنع وأعظم ظلما الإجرام الاقتصادي. لماذا؟ لأنه يترتب عليه الزنا، ويترتب عليه إتيان الفاحشة بين الذكران، يترتب عليه بيع الأعراض، يترتب عليه بيع الأوطان، هذا الإجرام الاقتصادي. وبعدما تمت، بعدما كتبت أنا هذا في كتابي في تفسير سورة الأعراف، فإن التقرير ثم وجدت التقرير الذي ملت إليه مترددا، وهو أنه يحتمل أنهم كانوا يعرفون الله، وأن الأعظم المعاصي وأن أعظم المعصية عندهم الانحراف عن أوامر الله، تتمثل ذلك في إتيان الفاحشة. وجدت الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يؤيد مثل ذلك، فيقول لوط عليه السلام أرسل لهم لنهيم عن الفاحشة لا لأنهم مشركون بالله، فقرر ما كنت قد بدأت أميل إليه مترددا. قال الطاهر إذ لم يتعرض له في القرآن بخلاف ما قص عن الأمم الأخرى، لكن تمالؤهم على فعل الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله. إذن هو الآن بدأ يقول في البداية بأنهم لم يكونوا مشركين بالله، لكن يقول الإصرار على هذه الفاحشة يدل على أنهم ما كانوا مؤمنين بالله. هنا الطاهر رحمه الله تعالى بين أن مثل ما قرر الأخضري، قال وربما أجري مجرى الجاهلي إن لم يكن به غير عامله، أو كما قال يعني قال ربما كانوا مؤمنين لكن هذا التمالع على الفحش يدل على عدم الإيمان بالكلية. قال وبذلك يؤذن قوله تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فيكون إرسال لوط عليه السلام بإنكار تلك الفاحشة ابتداء بتطهير أنفسهم ثم يصف لهم الإيمان، إذ لا شك أن لوط عليه السلام بلغهم الرسالة عن الله، وذلك يتضمن أنه دعاهم للإيمان، إلا أن اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة، ولذلك وقع الاقتصار في إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشة، وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة على تلك الفاحشة كما في سورة العنكبوت إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، وأنهم لو أقلعوا عنها لترك عذابهم على الكفر إلى يوم آخر أو إلى اليوم الآخر. لكنني أستدرك على أستاذ الزمان الذي هو طاهر بن عاشور رحمه الله، فإن جميع أصحاب الفواحش ينبغي لهم أن تبين لهم الألوهية كما ذكرنا في موضوع شعيب، وأنه بين الألوهية لمن يأتي ويقترف الجريمة الاقتصادية. ها هنا شيء يعني خطر لي في موضوع قوم لوط عليه السلام، أنهم لما فعلوا هذه الفاحشة صار لا يهمهم موضوع الألوهية هل يوحدون أو يشركون، إذن هم غير مبالين لا بتوحيد ولا بشرك، أهم شيء عندهم أن هذه الفاحشة تكون تشريعا عاما جائزا، وإذا كان كذلك إذن هم لن يعترفوا بقضية الألوهية. فلم تذكر الألوهية لا لأنهم كانوا موحدين ولا لأنهم كانوا مؤمنين، وإنما لأنهم كان تركيزهم الأعظم على الفاحشة، مستعدين أن يكونوا مؤمنين بشرط بقاء هذه الفاحشة في حياتهم، وذلك ما لا يجتمع مع الإيمان. فلذلك ركز لوط عليه السلام على هذا الموضوع الذي يصرون عليه.
يعني هو في الحقيقة الحديث عن قوم لوط يعني يحتاج إلى تفصيل، خاصة قضية الإيمان من عدمه حقيقة تحتاج إلى كثير من التدبر وكثير من التفاصيل، لكن يعني داهمنا الوقت، ولعلنا نؤجل ذلك إن شاء الله إلى مجلس آخر نستفيض أكثر في هذا الموضوع. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم الشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ على ما قدم، والشكر كذلك لكلية الشريعة على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.